نفسه على طريق الذم والشتم والعيب، فهذا ظاهر الحديث التحريم وهو الأظهر، بل هو الصواب أنه صريح في النهي عن سفك الدهر. فإذا قال مثلا هذه ساعة غير مبروكة، أو ساعة مشؤومة، أو هذا اليوم يوم مشؤوم، أو ساعة التي جمعت وإياك ساعة غير مبروكة، أو ساعة مشؤومة، أو ساعة كلها شر، أو ما أشبه ذلك، هذا سب وشتم للزمان والدهر فلا يجوز. ثم فيه تسخط للمظلوم، تسخط للمقدور. وإذا كان المقدور أمرا محرما أو مكروها فلا يجوز التسخط له، بل عليك الاستغفار والتوبة، فأنت تستغفر من الذنوب والمعايب، عليك أن تستغفر وتسأل الله سبحانه وتعالى الحول والقوة على الطاعات. إذا كان كما قلنا ما وقع أمرا محرما فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لا تلوم ذلك الوقت وذلك الزمان الذي سبب لك هذا الشر وهذا الذنب. أما إذا كان مصيبة وقعت بك فهو نوع تسخط للمقدور، أو فوات رزق فإنه أيضا تسخط للمقدور، ونسبة شيء ونسبة التسخط إلى زمان لا حول له ولا قوة ولا، إنما هو كما سبق محل للحوادث وما يقدره الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة السبب بجميع أنواعه. أما إذا كان مثلا يلوم مثلا هذا الإنسان ويلوم الجلوس معه ويلوم أيامه لأنها مثلا أيام معاصي وأيام فساد وأيام شر، فهذا ذم لما تولد عن هذا الإنسان ولما فعل هذا الإنسان من المعاصي والذنوب، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا كان فيه ذم صريح مثلا الزمن فلا ينبغي، لكن إذا نسب الذم إلى هذا الإنسان، هذا الإنسان ليس مبروكا وأضاف الأيام إليه فيكون قيد الزمن ولم يطلقه، قيد الزمن أيامه شر أيامه فساد. ولهذا جاء في حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تنظر ربك، لما تقضي على الحجاج نسب الشر إلى الزمان لأجل ما به من المصائب والبلايا وأمراء السوء الذين يكونون على الناس، فقال لا يزعمن إلا والذي بعده شر منه. فهذا فيه إشارة إلى المسائل بالشر والمعاصي، فهو تقييد للزمان. أما إذا أطلق السب أوهم تنقص الدهر وسب الدهر وعيب الدهر، فالإغلاق غير التقييد، فالإغلاق غير التقييد. لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر، هذه أحوال ما يتعلق بسب الدهر، فتارة يسبه صريحا باللعن وتارة يسبه عن طريق العيب والذم، وكلاهما محرم والأول أشد، وتارة يلم أيام ذلك الإنسان ويكون ذمه منصفا لما فيه من الشر والفساد، فيلم أيامه مثلا وساعات لأجل ما فيها من الشر والفساد والمعاصي، فهذا لا بأس به. لكن لا يجوز له أن يلم الناس على الإبلاغ، وإن كان ذمه يوهم أنه أراد الخير، ولهذا بحديث صحيح مسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم على الروايتين، إلا إذا كان ذمه لأجل ما في الزمان من الشر والفساد وكثرة الفجور، فشك الزمان فقال إن الناس قد هلكوا وإن الناس قد انحرفوا، إشارة إلى ما هم عليه من الشر والفساد، فهو يعني تقييد لهؤلاء الناس وإن حول القوم، ثم هو ليس فيه ذكر للزمان. ولو قيد مثلا ولو ذكر الزمان فإنه قيد بهؤلاء القوم وبهؤلاء الناس فيكون مقيدا لا مخرجا. أما إذا كان سفه للزمان أو للدهر بمعنى اعتقاد أن الدهر هو الذي يوجد كاعتقاد دهريا، هذا لا شك أنه إما أن يكون دهريا يعني كافرا من الأصل فهذا دهري كافر من الأصل، وإما أن يكون مسلما فيرتد بهذا، إن كان مسلما ارتد بهذا المعتقد، وإن كان غير مسلم فهو على كفر الأصل إذا اعتقد هذا المعتقد. يسب الدهر وهذا الدهر يعني أنا صاحب الدهر الذي فسر أقلب الليل والنهار فسر، وإذا فسر في الأخبار كان البيان يكون تفسيره تأويله له تأويلا صحيحا بدلالة التقدير عليه، بدلالة أنه ولذلك هذا قال أقلب الليل والنهار في لفظ عند أحمد صحيح أقلب ليله أجدد الأيام وأبريها، وفي لفظ عند أحمد أجدد الأيام وأبريها وآتي بالملوك بعد الملوك، فسره بأنه يجدد الأيام ويبريها وأنه يجيء بالملوك بعد الملوك، بين أن هذا هو المراد بقوله وأن الدهر. في رواية كما عند مسلم لا تسبوا الدهر، وسبق إشارة إليها لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر والله هو أعلم. نعم الله أعلم، لكن يظهر الله أعلم يعني قد ما عندي علم، لكن يمكن انها تفسر انه سبحانه وتعالى يسقطها ويؤذيها او يسقطها، يسقط هذه الكلمه ويكرهها محتمل، لكن يراجع
الزمان
والأيام بالشدة كما لو أخذنا آدم العمر بالشدة كما لقول عليه الصلاة والسلام اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف يعني سبع شديدة فيها قحط وقلة المطر فهذا لا بأس وصف بالشدة وقلة المؤونة والتشغل إقامة الصلاة ونحوه. هذا الباب كالأبواب التي ذكر مسلم رحمه الله في بيان الألفاظ الممنوعة التي تقدح بالتوحيد وقد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر بحسب نية قائلها. والشرع كما سبق سد الذرائع والأبواب التي تبطل التوحيد بالكلية أو تقدح به أو تنقص ثوابه وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فإنه جاءت النصوص بمنعه وتحريمه. ولما كان الإنسان مقامه مقام العبودية لله سبحانه وتعالى ومقام الخضوع له سبحانه وتعالى كان الواجب عليه أن لا يرضع نفسه لا بوصف ولا بغيره لأنه معرض إلى أن يفسد قلبه وعمله خاصة إذا أحب ذلك وارتد له وجعل الناس يثنون عليه بهذا الوصف أو بهذا الاسم. وإذا كان الوصف وصفا كبيرا ووصفا عظيما فإن الإنسان في الغالب تستدرجه نفسه إلى قلب مقام أكبر وأعلى ويظن أن مقامه فوق مقام هؤلاء الناس وفوق مقام هؤلاء القوم الذين هو كبيرهم أو حاكمهم أو أميرهم أو قاضيهم. فلأجل هذا جاءت النصوص بسد الأبواب التي تكون وسيلة إلى مثل هذه الأمور المفسدة للقلب وقد تفسد التوحيد بالكلية. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب باب التسلي بقاضي القضاة والحكم المعنى أنه لا يجوز أنه لا يجوز. والمصنف رحمه الله ذكر قاضي القضاة لأنه في معنى ما جاء في ما جعل بمعنى ما جاء في الحديث وأن كل ما كان بهذا المعنى فإنه لا يجوز. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه مثل حاكم الحكام وأيضا قاضي القضاة كما لا تصنف أو أقضى القضاة بصيغة التفضيل أقضى القضاة أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أفنع معناه أوعى كما هنا ولكن هذا من النبي الآخر قال إن أغير اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وفي هذا تحريم التسمي بملك الأملاك وأن هذا وصف له سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز للإنسان أن يسمى بهذا الاسم مهما كان منصبه فهذا وصف غير لائق بالإنسان فإنه قد يؤدي به الأمر إلى أن يدعي أمرا ليس له إذا دعي بهذا الاسم أو نودي بهذا الاسم فقد يدعي ويظن أن له مقاما ومكانة ليست له ليست لغيره يظن أن حكمه لا يعارض وأن قضاءه لا يعارض والنفس ضعيف فلهذا جاء الشرع بتحريم هذه الألفاظ. النخل عسي عند الله إلى قرر يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. بين العلة أنه لا مالك إلا هو سبحانه وتعالى، هو الملك المطلق. أما الإنسان ملكه مقيد وخاص مهما عظم ومهما كان كبيرا ومهما كان ملكه من السعة والكبر ومهما دخلت تحته من الولايات والمدن والبلاد، فإنه ملك ضعيف وملك مقيد تعتريه بلايا قبل حصوله وتعتريه بلايا بعد حصوله ثم بعد ذلك نهايته الموت، وتعتريه النواقص والمصائب التي لا تيسر له أمر هذا الملك مهما عظمت قوته وشوكته وهيبته. وهكذا فكان قاضيا مهما كان منصبه بالقضاء ومنصبه بولاية القضاء، وإن كان عاما على هذه البلاد أو على هذه الديار فإنه يعتريه من الخطأ والغلط ما يعتري غيره، ويعتريه من النقص ما يعتري غيره، فيظهر له شيء ويعلم شيء ويخفى عليه أشياء ويقضي في هذه القضية ولا يستطيع القضاء في غيرها. فلهذا كانت هذه الأوصاف مسبوقة بأشياء تجعلها قاصرة وتقالبها أشياء تجعلها قاصرة، ثم بعد ذلك نهاية الموت ليس قضاؤه على الإطلاق وليس ملكه على الإطلاق. أما الملك التام التصرف بالفعل والقول، التصرف التام بالفعل والتصرف التام بالقول الذي لا يعتريه نقص قبله ولا نقص بعده ولا نقص يقارنه في أي حال من الأحوال لا بقوله ولا فعله، هو الله سبحانه وتعالى، له الملك كله وله الحمد كله وله الكبرياء وله العزة وجميع أوصاف الجلال وجميع أوصاف الجمال له سبحانه وتعالى. أما الإنسان فإنه وإن وصف بأوصاف كثيرة فإنها إما أن تكون كلمة، وإن كانت صدقا فإن له منها الشيء اليسير، فإن له منها الشيء اليسير الذي كما قلنا لا يقوم له بل هو بعرض الزوال. لهذا كان هذا الوصف لا يجوز للإنسان. والأمر كما قال مصنف رحمه الله وكما قال العلماء وكما قال جمع من أهل العلم أن قاضي القضاة لا يجوز أيضا مثل ملك الملوك لا يجوز. كذلك أخذ القضاة أو حاكم الحكام أو كما أو مثلا سيد الكل أو سيد الحكام أو سيد الناس أو ما أشبه ذلك، كل هذه الألفاظ لا تكون للإنسان إلا ما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام وقال أنا سيد ولد آدم وأنا فخر. وإذا كان هو سيد ولد آدم فإنه لا يجوز أن يوصف غيره عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. فالمقصود أن هذه لا تجوز على ما ذكره جمع من العلم لأنها في معنى ملك الملوك، ثم معناها غير صحيح وغير منطبق على الإنسان، ثم أظهر أيضا أنها لا تجوز مطلقة أو مقيدة أيضا. إن إذا قلنا أن قال القضاة لا يجوز للمعنى الموجود المعنى لما أشير إليه من المعنى فإن هذا لا يحسن بل لا يجوز وصف الإنسان سواء كان وصفه بأقوى القضاة أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام سواء كان مقيدا أم مطلقا، لأنه إذا جاز مقيدا جاز مطلقا. مثلا إذا جاز مقيدا مثلا للإنسان مثلا القاضي، وهذا قاله بعض العلماء المتقدمين، إذا قيد مثلا بولاية من الولايات جاز، لكن المعنى الموجود في الإطلاق المحظور الموجود في الإطلاق هو موجود في التقييد، إذا قيل إنه مثلا قاضي القضاة في الولاية الفلانية أو في البلد الفلاني وإنه يقضي بأي شيء كان قاضيه وبأي شيء كان أقضاه، هل هو بأي شيء؟ لا بد إما أن يكون، لا بد أن يكون لكل سبب. ولهذا إذا لم يكن هنالك وصف يكون يخول أن يتصف بهذا الوصف لهؤلاء الناس أو لهؤلاء القضاة في هذا الإقليم، فلا يكون له، إذا كان له وصف يتصف به بأنه أقضى قضاة هذا الإقليم، فلم يكن له في قضاة الأقاليم كلها، لأنهم كلهم يجتهدون ويرون ما تقتضيه الدليل فيكون قاضي القضاة هذا في هذا البلد هو الحكم عليه. بأي شيء حكم عليه؟ هل لأنه قاضي القضاة أو لأنه اجتهد؟ هل لأنه قاضي القضاة بإخبارهم الفلاني أو لأنه اجتهد وراء؟ إذا كان لأنه اجتهد وراء فانتفى كونه قاضي القضاة، وإذا كان لوصف خاص فهذا يسري عليهم ويسري على غيره. بالمقصود أن نفس هذا الوصف المحذور موجود على كلا الحالين. وقد قال بعض العلماء وذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض أمراء الدولة السلجوقية تسمى بهذا الاسم أو طلب أن يسمى، طلب من خليفة ذلك الزمن يسميه بهذا الاسم، وأنه تسمى بهذا الاسم، وأن الناس وأن الخطباء خطبوا له على المنابر بهذا الاسم، قال قاضي القضاة، أنه أراد أن يسمى ملك الملوك، أراد أن يسمى ملك الملوك، وأنه خطب له على المنابر بأن قيل جاءت مصائب ملك الملوك، قال ملك الملوك وما أشبه ذلك، فغضب الناس وصاروا يحسبون الخطباء بالحصى على المنابر، وحصلت فتنة حتى استفتي في ذلك الوقت أبو عبد الله الصيبري أحد علماء الشافعية، فأفتى بالجواز وقال إنه ملك الملوك، لأنه إذا جاز أن يكون الملوك بعضهم أكبر من بعض وأربع من بعض جاز أن يكون بعضهم ملكا على الآخر. وأفتى به أيضا أبو الطيب الطبري، من الشافعية أيضا، وخالفه الماوردي وقال إن هذا يجوز، ولا شك أن هذا هو الصواب، والذي دل عليه الحديث أنه لا يجوز، لكن لا شك أن ملك الملك لا تجوز، ما في إشكال، هذا هو ظاهر الحديث. وقاضي القضاة أيضا على الأظهر، وقاضي القضاة أيضا على الأظهر. وسفيان بن عيينة هنا قال مثل شاهان شاح، شاهان هذا معناه الملوك جمع، وشاه ملك، وعادة العجل تقديم مضاف إليه على المضاف فيقدمونه، فعندك شاهاني هذا جمع وشاه مفرد، المعنى ملك الملوك، المعنى ملك الملوك. فأراد رحمه الله أن يبين أن هذا اللفظ ليس خاصا بهذا اللفظ، بل بأي تسمية حصلت، وبأي لفظ أدى هذا المعنى المنهي عنه إنه لا يجوز، وأنه ليس خاصا بهذا اللفظ، بل هو عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا، وما كان في معناه فإنه لا يجوز، والله أعلم. يسمى يوم تزعمه ولا يسمى الناس؟ شو يشتغل؟ كيف يشتغل؟ يعني سمي ولا هو كان قاضي القضاة وكان صغير، ولا بعد ذلك سمي؟ سمى قاضي القضاة ما يجوز، ما قلنا ما يجوز؟ نعم. كيف؟ يجوز مثل ما جاء إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، والملك جائز بلا الملك جائز كما يقولون عند الحاجة، والأصل هو الخلافة، والملك يجوز عند حاجة الناس وضرورتهم. كيف؟
لأن الحكم ولم يكن هو تكلم ذلك أو لم يكن سمي بذلك أصلا فكان اسمه كنيته أو فكانت كنيته اسمه، فإنما هو كني بذلك، وأن قومه هم الذين كنوه بذلك ما سيأتي في نفس الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، سبحانه وتعالى هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، وحكم غيره يجب أن يكون تابعا لحكمه سبحانه وتعالى، وإليه الحكم يعني في الدنيا وفي الآخرة، هو يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله. فهو الحكم سبحانه وتعالى وإليه الحكم. هذا تعليل في المنع من التكني بهذه الكنية، فما صدر بأبي وأمي هو كنية. فقال: إن قومي، بين السبب والعلة، إن قومي اختلوا من شيء أتوني. وهذا يشعر أنه لم يكن قاضيا من قبله عليه الصلاة والسلام، إنما قومه هم الذين لما رأوا فيه من سلاد الرأي وجزالته جعلوه بينهم قاضيا، فكانوا إذا اختلوا بشيء أتوا إليه، إذا اختلوا أتوا لي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. وهذا يدل على أنه يتحرى العدل بين قومه، وأنه رضي به كلا الخصمين. وفيه ما ذهب إليه بعض أهل العلم، أن الخصمين إذا حكم رجلا فرضي به لزم كلا الخصمين الحكم، مسألة خلافية، لكن ظاهر الحديث يدل على هذا القول، أنه إذا حكم رجل بين اثنين وإن لم يكن قاضيا وإن لم يكن حاكما منصبا إنما اختلف رجلان في قضية فحكم بينهما رجل، فإنه يلزمهم ذلك إذا حكم بشيء وظهر الحق في حكمه، فيلزمهم ذلك الحكم. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فقال: ما أحسن هذا، أقره على هذا عليه الصلاة والسلام، فما لك من الولد. فيه أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدل اسما ممنوعا أو كنية ممنوعة وأن يكنيه بغيرها، فمنع شيئا وأعطاه شيئا آخر أو كناه بشيء آخر. قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ في هذا إشارة إلى أن الواو لا تقضي الترتيب كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولهذا لو كانت تقضي الترتيب لكان اكتفى بقوله شريح، لأنه يكون شريح والأول وهو الأكبر. فلما أنه سأله قال: من أكبرهم؟ دل على أن لا تقضي الترتيب. قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، رواه النسائي أيضا، وفي لفظ عند النسائي أنه دعا له ولولده، وقد رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذلك رواه من طريق والنسائي من نفس الطريق أيضا، هو حديث صحيح. وفيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله إلى الشق الثاني من الترجمة، وهو تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. وفي هذا دلالة على أن الشق الأول من الترجمة من باب أولى، في قوله: باب احترام أسماء الله. إذا كان الاسم يغير فاحترامها ابتداء وعدم التسمي بها من باب أولى، وهذا واضح. فالحديث دليل لشق الترجمة الثانية وتغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. وفيه أنه إذا أريد أن يسمى به ابتداء فإنه يمنع إذا كان من الأسماء التي هي مختصة به سبحانه وتعالى، ولا يسمى به أصلا. وفي هذا الحديث أيضا أنه منعه من التكني بأبي الحكم، وهذا قد يشكش حينما قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ويقال إنه عليه الصلاة والسلام إن الحكم موجود في الصحابة من اسمه الحكم، وهم كثيرون يتجاوزون 20، قد يكون بعضهم كما في صحبته وقد يكون بعضهم في صحبته، لكن المقصود أن عددا منهم هو بهذا الاسم، منهم الحكم بن حزن الكلفي، وهو صحابي له حديث من عند أبي داود وغيره. ولكن يظهر والله أعلم أن الذي نهي عنه هو التكني بأبي الحكم لا الحكم، أن المنهي عنه ما دل عليه الحديث وهو التكني بأبي الحكم، التكني بأبي الحكم، وأن التكني أمر أعلى وأرفع من التسمي من التسمي بدون أن يكون كنيا. ولجل هذا من أراد يعني أن يكرم رجلا ناداه بكنيته بأبي يا أبا فلان يا أبا فلان ولم يناده باسمه، فإن المناداة بالكنية أرفع وأعلى من المناداة بالاسم. فقد يفهم من هذا والله أعلم أن المنهي عنه هو التكني، وأن يكون يسمى بأبي الحكم وينادى بأبي الحكم، لأنه كأن فيه علوا على الحكم وإحاطة بالحكم، وأنه لكونه أبا للحكم هم، ولأجل هذا هم لم ينادوه بأبي الحكم لكون الحكم ولدا لا لكونه يحكم بينهم. ويمكن والله أعلم أن تكون العلة أنهم فهموا أن هذا الرجل بقوته قوة رأيه وجزالته وإصابته كثيرا كأنه أحاط بالحكم ومعرفة طرق الحكم، فلأجل هذا كأنه على عليه، وهذا وصف لا يكون إلا إله سبحانه وتعالى. أما غيره فقد يكون حكمه صوابا وقد يكون حكمه خطأ، ويمكن أن يكون من باب سد الباب لأجل أن يقع فيه شيء، أن يقع من قومه شيء من الغلو فيه باعتقاد شيء فيه بكونه يصيب ولا يخطئ، فسد الباب عليه الصلاة والسلام لأجل من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع التي تكون غلوا في شخص بأمر لا يجوز. والأقرب المعنى الأول، وأنا ما رأيت من أشار لمسألة الحكم من الشراح ومسألة الحكم والتسمي بها، لكن الظاهر مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو جواز التسمي بهذا، ويدل عليه الأمور، منها أولا أنه عليه الصلاة والسلام سمى لذلك كثيرا أو في الصحابة من هو اسمه الحكم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فسماه حاكما ووصفه بالحكم، ووصف الإنسان بكونه حاكما يشير إلى أنه لا بأس أن يسمى بهذا الاسم. ويدل على أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال ينزل فيكم من مريض حكما عدلا حكما، فوصفه بهذا. وقد جاء في عدة أخبار عند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد الخصمان بين يدي الحكم هذا يدل بمعنى تدل على أنه أن النهي مختص بالتكني بأبي الحكم لما فيه من المعنى المشار إليه آنبا. والله أعلم.
باب ما أنزل بشيء في ذكر الله من القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى فقد كفر، أن من أزل بواحد من هؤلاء ثلاثة بذكر الله أو كلامه أو سبحانه وتعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام فقد كفر، لأن من أزل بواحد من هذه الأشياء فقد أزل بها كلها جميعا، لأنه يصدق بعضها بعضا. وهذا الباب الذي أشار صلى رحمه الله باب عظيم مهم في باب التوحيد، بل من أهم باب أبواب التوحيد معرفة ما يخرج المسلم من الإسلام وهو الردة، وهي مسائلها أو ما ذكر أهل العلم فيها شيء كثير، وهي من أهم أبواب الذي ذكر أهل العلم في أبواب الفقه، هو كتاب الردة أو باب المرتد أو حكم المرتد. يخص الفقهاء بباب مستقل يذكرون فيه ما يقود به المسلم من الإسلام. ولهذا كانت الردة أعظم من الكفر الأصلي عند أهل العلم بإجماع، فالكفر كفران: كفر اصلي وكفر ظاهر. كفر الاصلي ما عليه، ما يولد ما يكون عليه الانسان من كفر كونه يهودي او نصراني او مجوسي ممن يبقى على كفره الاصلي ولم يدخل للاسلام، او غير من اصناف الكفره وغير هؤلاء من اصناف الكفره. كفر الضال هو قطع الاسلام والعياذ بالله والرجوع عنه الى الكفر. الرده هي قطع الاسلام والرجوع الى الكفر، وهذا اعظم الكفر ومن اعظم الكفر. ولهذا كان الكافر المرتد اعظم كما سبق من الكافر الاصلي. وقد ولهذا تجد للمرتد احكاما كثيره لا تكون للكافر الاصلي، وتجد الكافر الاصلي يقر على اشياء والكافر المرتد ما يقر، بل ليس له الا الاسلام او السيف على خلاف بعض الامور، هل يستتاب فيها او لا يستتاب بمن سب الله او سب الرسول عليه الصلاه والسلام، او بعض انواع السب التي يقول بعض العلم ان صاحبها وان تاب لا تقبل توبته يعني في الدنيا، اما فيما بينه وبين الله فامر ذلك الى الله سبحانه وتعالى، ان كان صادق التوبه فانها تقبل منه لكنه يقتل. المقصود انه لا يقر ولا يقبل منه الا الاسلام او السيف ممن يقر ممن تقبل منه التوبه من انواع المرتدين. ولهذا المرتد له احكام كثيره تتعلق بماله وتتعلق بميراثه الذي يورثه، وتتعلق باقرار بين المسلمين. اما الكافر الاصلي فانه يقر على امواله، يملك اموال يملك فيها التصرف بالبيع والشراء ونكاحه ثابت له، وله العدل والامان، بل وان كان كافرا حربيا فانه اذا دخل بالامان امن. اما الكافر المرتد فليس له شيء من هذا، بل ليس له عدل ولا امان، ويضرب ولا تحل له زوجته، ويحجر عليه ولا يتصرف في ماله على خلاف هل لو تصرف صح ام لم يصح. واذا مات لا يرث ورثه المسلمون، الى غير ذلك من احكام تتعلق به فيما يتعلق بامواله التي اكتسبها حال الرده واموال التي اكتسبها قبل الرده، الى غير ذلك من احكام كثيره اذا قرا العلم في حق المرتد. فيبين لك ان الرده من اخطر الذنوب من اعظمها، والمرتد اعظم من الكافر الاصلي، بل هو اعظم من الكافر الحربي. الكافر الحربي كما سبق له امان، وان كان كافرا حربيا، وان احد من المسلمين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله لعله يؤمن، لعله يدخل الايمان في قلبه، ولا يجوز التعرض له الى امنه احد من المسلمين. اما المرتد فهو هدر، ليس له امان ولا له عهود ولا مواثيق بينه وبين اهل الاسلام، فامره خطير. ولهذا تغلبت احكامه عند اهل العلم، لانه لما دخل بالاسلام واظهر الاسلام ان كان منافقا، يعني ان كان لا يعلم اسلامه، ولما دخل بالاسلام وعرف نور الاسلام و علم أشياء لم يعلمها غيره، كانت هذه نعمة عظيمة عليه، فكفرها أعظم من كفر من لم يدخل في الإسلام أصلا، فكان من هذه الجهة أغلظ من الكافر الحق من جميع أصحاب الكفرة. وقد يكون في الكفر من هو أعظم جرما، وهذا قد أشكل على بعض العلم، لأن مثلا نجزم بأن أبا لهب وأن فرعون قد يكون بأصناف الكفرة من هو أعظم من المرتد لما يقترن بكبره من شدة عداوته وشدة بغضه وشدة حربه للمسلمين. من اشتد كبره واشتدت عداوته واشتد حربه للمسلمين وصار رأسا للكفار فهو أغرب من المرتد من هذه الجهة، لا من جهة كبره، من جهة ما اقترن به من أعمال تزيد على كبره الأصلي التي كان بها من أعظم الكفار وأشدهم ذنبا. ولهذا أشار مصنف رحمه الله إلى نوع خاص مما يكفر به المسلم إذا قاله. وقد ذكر العلم في هذا الباب أن الكفر والردة تكون بالقول وبالفعل وبالشك وبالاعتقاد بأربعة أمور. فقد يكون الردة قولا مثل أن يجحد نبوة نبي من الأنبياء، ومثل مثلا أن يسب نبيا من الأنبياء أو يسب الدين أو يسب الصحابة كلهم أو يسب أبا بكر وعمر على الصحيح عند أهل العلم أو أنواع ذلك من أنواع الأقوال التي بها يكفر المسلم. وقد يكون فعلا مثل السجود للصنم، بل السجود لكل مخلوق على الصحيح عند أهل العلم وإن لم يكن صنما فهذا كفر. وكذلك لو لطخ القرآن ورماه بالمجبلة مثلا أو وضعه على جهة الاستهانة مثلا أو ما أشبه ذلك فإن هذا يكون كفرا. وكذلك الاعتقاد هو أن يعتقد نبوة رجل صالح مثلا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أو يعتقد قدم العالم أو ما أشبه ذلك أمور يكفر بها إذا اعتقدها، أو يشك شك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو في نبوة النبي ممن جاء النصوص بنبوته وما أشبه ذلك، فهي قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون شكا وقد تكون اعتقادا. والقول عندنا وعندنا هذه الأمور أربعة يعني تكون أصنافا كثيرة، فالقول لا حصر له يرتد بأشياء كثيرة، والفعل كذلك، والنطق والشك والاعتقاد كذلك. فمن القول مثلا قد يكون اعتقادا أيضا، وقد يكون عنادا، وقد يكون استهزالا. عندنا القول قد يكون كفره بالقول اعتقادا، وقد يكون كفره بالقول عنادا، وقد يكون كفره بالقول استهزالا. فمثلا من استهزأ بالله او بالرسول عليه الصلاه والسلام او بالقران او بنبي من الانبياء كفر باستهزاء بهذا القول. فإن كان يعتقد ذلك فهو كفر بالاستهزاء وكفر بالاعتقاد. ولو أن إنسان أظهر الكفر وقاله عنادا لم يعتقده، إنما عاد وكابر مجرد كبر بذلك، لكن إذا كان استهزاء فلا شك أنه كفر، وهو أخف من كونه يكون اعتقادا. فإن كان هو مستهزئ وهو مع استهزائه يعتقد صحة ما يقول فإنه يكفر من جهة استهزائه ومن جهة اعتقاده. المقصود أن كل واحد من هذه الأمور إذا قالها الإنسان كفر بها، إذا كان مسلم قبل ذلك كفر بها، وكان كفر هذا إما كفر استهزاء أو كفر عناد أو كفر اعتقاد. يكتب عندما قلنا القول مع الاعتقاد، وقد يقوله استهزاء الاعتقاد، وهذا هو الذي أشار إليه رحمه الله، وهو الاستهزاء.